أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لا زال الكلام في بيان ما ينوب عن الفاعل، وفي بيان أحكام نائب الفاعل. وقد عرفنا أن فعل حقيقة لا يخلو عن فاعل، غاية الأمر أنه عندما يترك التصريح بذكر لفظ الفاعل فلا بد أن يقوم مقامه لفظ آخر يسند إليه ذلك الفعل ظاهرا كما كان يسند إلى الفاعل واقعا. وأقرب شيء إلى الفاعل هو المفعول به، فلذلك ناب المفعول به عن الفاعل عند غيابه، إلا أن نيابة المفعول عن الفاعل مجرد نيابة لفظية، بمعنى أن المفعول لا ينقلب فاعلا في الحقيقة. فإن الإبريق في قولنا كسر الإبريق يبقى هو الذات التي وقع عليها الفعل، ولا يصير الإبريق فاعلا للكسر. غاية الأمر أن المفعول يأخذ علامات الفعل اللفظية لتشعر تلك العلامة بأن الركن لا زال موجودا، وبأن الجملة لم تخلو عن ركن يسند إليه الفعل. ولذلك قال: وحيث حذف فاعل الفعل. وقد عرفت أنه لا بد من وجود بديل عنه، فإنك تقيم مقامه المفعول به، فالمفعول به يأخذ حكم الفاعل في اللفظ لا في المعنى، وتعطيه أحكامه المذكورة له في بابه. هذه الأحكام هي أنه يصير مرفوعا بعد أن كان منصوبا، ليشعر ذلك الرفع بوجود الركن أو باستتاره أو بوجوده في ضمن الكلام، فتصيره مرفوعا بعد أن كان منصوبا، لأن الفاعل حكمه الرفع، وعمدة بعد أن كان فضلا، لأن الفاعل لا يستغنى عنه، وقد استغني عنه ها هنا، فلا بد من وجود بديل عن ذلك. وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه. هذا قد تقدم مفصلا في باب الفاعل، إذ عرفنا أن الفاعل لا يجوز أن يتقدم على فعله بخلاف المفعول، فقد يتقدم كما في قولنا إياك نعبد، وقد يتأخر كما تقول نعبدك. والسبب في ذلك أن الفاعل لو تقدم على الفعل لأوهم ذلك أن يكون مبتدأ، وحينئذ لا يعلم هل يكون هذا الاسم المتقدم مبتدأ فما بعده خبر فالجملة اسمية، أو أنه فاعل مقدم لفعل متأخر فالجملة فعلية. فيلزم لو جاز تقديم الفاعل أن تلتبس الجملة الفعلية بالجملة الاسمية، وفرق واسع بين معنى الجملة الفعلية ومعنى الجملة الاسمية. إذ قد ذكرنا أن الجملة الإسمية تدل على الثبوت والدوام، وأن الفعلية تدل على الحدوث والتجدد. وإذ كان معنى الجملة الفعلية مباينا لمعنى الجملة الإسمية، فيلزم من الالتباس بين الجملتين الالتباس في المعنى، ولكن الالتباس ممنوع في اللغة العربية لكونها لغة الفصاحة والبلاغة، فلذلك منع من تقديم الفاعل. فكلما تقدم اسم على الفعل وكان ذلك الاسم مرفوعا كان مبتدأ وكانت الجملة اسمية، وهذا بخلاف المفعول به، فإنه لكونه منصوبا لا مانع من أن يتقدم وأن يتأخر، لأن تقديم المفعول لا يوجب الالتباس بينه وبين المبتدأ، إذ المبتدأ يكون مرفوعا والمفعول يكون منصوبا فلا التباس. فلما ناب المفعول به عن الفاعل في اللفظ صار واجب التأخير، وإن كان هو في المعنى لا يزال مفعولا به، لأنه لو جاز تقديمه لن وقع الالتباس في أن هذا المتقدم هل هو نائب عن الفاعل أو أنه مبتدأ، فيعود الكلام جيد. قال وواجب التأخير عن الفعل بعد أن كان جائز التقديم عليه، لأن الالتباس بين المبتدأ وبين الفاعل من أين نشأ؟ نشأ من اشتراكهما في الحركة الإعرابية، وهي أن كلا من المبتدأ والفاعل يكون مرفوعا، فلا يوجد ما يميز لنا المبتدأ عن الفاعل، فلذلك ألزم الفاعل التأخير وألزم المبتدأ التقديم. فلو فعل بالمفعول به ما يفعل بالفاعل بأن رفع المفعول به لعاد الالتباس. جيد. ويؤنث له الفعل إن كان مؤنثا، هذا أيضا قد تقدم في باب الفاعل، لأن الفاعل كالجزء من الفعل. تقول في ضرب زيد عمرا ضرب عمر، وفي ضرب زيد هندا ضربت هند. جيد. هذا كله فيما إذا كان الكلام مشتملا على مفعول به، أو فقل هذا كله إذا كان في الكلام مفعول به، فحينئذ عندما يترك التصريح بالفاعل يجعل المفعول به مقام الفاعل. ولكن قد يخلو الكلام عن مفعول به ويترك التصريح بالفاعل، فينوب حينئذ عن الفاعل شيء آخر، وهو الظرف أو الجار والمجرور. وذلك كما تقول سرت يومين، فإن الفعل سرت مأخوذ من سار، وسار فعل لازم لا يتعدى إلى مفعول به، فالجملة تامة من دون وجود مفعول به، ثم يترك التصريح بالفاعل، فلا يقال سرت لأن الفاعل هنا يتاء، فيقال سير. جيد. سير يومين أو يومان، يومان. ليش؟ قالوا لأنه حيث ذكر، حيث لم يذكر الفاعل فلا بد من أن يسند الفعل إلى ما هو عوض عن الفاعل، ولكن لا وجود للمفعول به في مثل هذا الكلام لكون الفعل لازما لا يتعدى إلى مفعول به، أصلا لا يوجد مفعول به في الكلام، فاضطر حينئذ إلى إسناد هذا الفعل إلى الظرف الواقع بعده، فناب الظرف حينئذ مناب الفاعل، فأخذ حكمه فرفع فتقول سير يومان، وإن كان الأصل سرت يومين، ويومين منصوب على الظرفية. أو كما يقال صمت في يوم الجمعة، ثم يقال صيم في يوم الجمعة أو يوم الجمعة، فينوب هنا الجار والمجرور. إلا أنهم اشترطوا لنيابة الظرف والجار والمجرور مناب الفاعل شروطا ثلاثة، يعني لا يصح أن ينوب الظرف والجار والمجرور مطلقا مناب الفاعل، بل إنما ينوب الظرف مناب الفاعل والجار والمجرور كذلك إذا تحققت شروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الظرف مختصا، توضيح ذلك مبتنى على مقدمات. المقدمة الأولى، شوف بعض هذه المقدمات تقدم معنا في الدروس السابقة ولكن لا بأس بالاستذكار. المقدمة الأولى ما عرفناه سابقا من أن نفس الفعل فيه دلالة على الفاعل، ففي قولنا مثلا جاء زيد الذي دلنا على وجود فاعل ليس هو كلمة زيد، وإنما نفس كلمة جاء، لأن نفس المجيء حيث إنه حدث والعقل يحكم بأن الحدث لا ينوجد من دون محدث له، فصار نفس الفعل مقتضيا لوجود فاعل. غاية الأمر أن دلالة الفعل على الفاعل دلالة مبهمة، بمعنى أن الفعل غاية ما يقتضي هو وجود فاعل له لا بعينه من غير تحديد الفاعل، ولذلك لو قيل جاء لكان ذلك كافيا في الدلالة على وجود جاء ما، فالدلالة على الفعل مستبطنة في دلالة على الفاعل مستبطنة في نفس الفعل، نفس الفعل هو الذي يدل على وجود الفاعل، ولذلك ما من فعل إلا ونقدر معه فاعلا. الآن صرح بالفاعل كان به، لم يصرح بلفظ الفاعل نجد دائما أننا نقدر ذلك الفاعل. إذن فالفعل كما يدل على الحدث كذلك هو دال مش على هوية الفاعل، هو دال على وجود فاعل ما لا بعين. غاية الأمر أن هذا الفاعل المبهم يحتاج لكي يتم الكلام ويصبح بحيث يصح السكوت عليه، يحتاج إلى تحديد لهويته، إذ الفعل يدل على الفاعل مبهما، يعني يقتضي وجود فاعل ما لا بعينه، الآن أنت أنا هو لا يعني. أما دور الفاعل فهو بيان حقيقة وهوية هذا الفاعل، فقولنا جاء زيد نفس المجيء هو الذي اقتضى وجود الفاعل، وأما الفاعل الحقيقي ها هنا يعني زيد فإنما دل على هوية الفاعل ورفع الإبهام عن حقيقته عن حقيقة الجاء. فالفاعل ليس دوره الدلالة على ضرورة وجود فاعل، وإنما دوره بيان حقيقة الفاعل وهويته، ولذلك تجد أننا عندما نقول جاء هو، ماذا نعرب هو هنا؟ لا نعربها فاعلا. جاء هو يقال جاء فعل ماض والفاعل مستتر تقديره هو. طيب وهو هذه؟ قالوا توكيد. ليش؟ قالوا لأن الفاعل يجب أن يبين هوية الفاعل وحقيقته، ولفظ هو لم يرفع الإبهام عن حقيقة الجاء، لا زال الكلام مبهما مع هذا الفاعل. فدور الفاعل أن يبين صفة زائدة على أصل وجود الجاء، لا بد أن يرفع الإبهام عن حقيقته فيبين هويته. وقد ظهر من ذلك أن حق الفاعل دائما أن يكون رافعا لإبهام الفاعل، لإبهام المحدث، ومبينا لهويته. فما ينوب مناب الفاعل يجب أن يكون كذلك، أي رافعا للإبهام ومبينا للهوية. فلو كان الظرف أمرا مبهما لما صح أن يكون نائبا مناب الظرف، لأنه لما صح أن يكون نائبا مناب الفاعل، لأن دور الفاعل يكمن في توضيح هوية المحدث، فكذلك ما ينوب منابه. ولذلك لا يقال ضرب ضرب، لأن نفس كلمة ضربة، نفس كلمة ضربة تقتضي وجود ضرب ما وتقتضي وجود ضارب ما. فدور الفاعل ها هنا هو أن يبين حقيقة الفاعل وهويته، أن يشخص الفاعل ويعينه. فلا يقال ضرب ضرب، لأن الضرب هنا لازال مبهما، فلا صلاحية في هذا اللفظ لأن ينوب مناب الفاعل، لأن دور الفاعل هو تشخيص المحدث، وهنا لم يتشخص الضرب. جيد؟ فلا يقال ضرب ضرب ولا صيم زمن، لوضوح أن الصوم لا بد أن يقع في زمن ما، لأن كل الأفعال حدث من سنخ الحدث، والحدث دائما لا بد له من زمان يقع فيه ذلك الحدث. فقولك صيم زمن على إطلاقه لم يرفع من الإبهام شيء. ولا يقال اعتكف مكان أو في مكان، لأن الاعتكاف أيضا لا بد له من مكان يحصل فيه. نعم يصح أن يقال ضرب ضرب شديد، لوضوح أن الضرب عندما اتصف بالشدة فقد ضيق من دائرة مطلق الضرب، بحيث لا يتسع للضرب غير الشديد، فصار هناك نحو من أنحاء التعين، ولو ليس تعينا إلى مرحلة الجزئية، ولكن نحو من أنحاء التعين، وهذا كاف في رفع الإبهام. فيقال ضرب ضرب شديد، فيصح أن ينوب هنا. هنا من الذي ناب؟ هنا لا يوجد ظرف ولا جار مجرور، المصدر. سيأتي الآن أن المصدر أيضا ينوب مناب الفعل، فيصح هنا أن ينوب المصدر مناب الفاعل، لأنه قد اكتسب جهة تعينية، كما أن الفاعل يكسب فعله جهة كذلك. ويصح أن يقال صيم زمن طويل، لأن في ذلك احترازا عن صوم الزمن القصير، فصار للجملة تعين. ويقال اعتكف مكان حسن في قبال المكان غير الحسن. اتضح هذا جيم. هذا تمام الكلام في الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون كل من الظرف أو المصدر متصرفا. والتصرف يطلق ويراد منه أحد استعمالين، إما التصرف بمعنى تبدل وزن الكلمة عند تبدل معناها، وهذا إنما يبحث في علم التصريف، فيؤتى بالكلمة ثم بعد ذلك يدخل عليها بعض الزيادات لتحدث تلك الزيادات تغيرا في معنى الكلمة، كما تقول ضرب فتدل على الحدث في زمن، ثم تقول ضارب مدخلا ألف المفاعل لتحدث معنى جديدا، لأن قولنا ضرب زيد عمرا يعني أن حدث الضرب صادر من زيد ووقع على عمر، فزيد ضارب غير مضروب وعمر مضروب غير ضارب، ولكنك عندما تقول ضارب زيد عمرا هذا يعني أن كلا من زيد وعمر قد ضرب أحدهما الآخر، فصار زيد ضاربا مضروبا وكذلك صار عمر جيد، لأن ألف المفاعل تدخل على الكلمة لتدل على أن أحد الطرفين يفعل في الآخر ما يفعله الآخر في الأول، فهنا يقال إن هذا اللفظ قد تصرف أي تبدلت هيئته لأنه كان على وزن فعل صار على وزن فاعل جيد، أو كما تقول مثلا أحرق واحترق بإدخال هذه الزيادات، لأن الإحراق وصف يدل على تأثير شيء في شيء، وأما الاحتراق فوصف يدل على تأثر شيء بشيء، فهنا تبدل الهيئة أشعر أو دل على تبدل المعنى، وهذا التصريف إنما يبحث عنه في علم الصرف. وأما الإطلاق الثاني للفظ التصريف فيطلق التصرف على اللفظ الذي له قابلية أن يكون مرفوعا ومنصوبا ومجرورا في قبال ما لا يكون إلا في محل نصب أو في محل رفع أو في محل جر، فيقال إنه غير متصرف. وبين المعنيين مناسبة واضحة، لأن التصريف في اللغة هو التغيير، غاية الأمر أن التغيير إما أن يكون في بنية الكلمة وإما أن يكون في محلها الإعرابي، وكما أن التغيير في بنية الكلمة يحدث تغييرا في معناها، كذلك التغيير في محلها الإعرابي يحدث تغييرا في معناها، لوضوح أن الفاعلية العارضة على زيد في قولنا جاء زيد غير معنى المفعولية العارضة على زيد في قولنا ضرب عمر زيدا، كون زيد فاعلا مغاير لكونه مفعولا، فها هنا لما كان المحل الإعرابي أو الحركة الإعرابية تحدث تغييرا في معنى الكلمة، فكل كلمة تقبل علامات إعرابية متعددة فهي كلمة متصرفة، وكل كلمة لا تقبل ذلك فيقال لا حظ لها من التصرف. غاية الأمر أن الاصطلاح الأول للتصرف يستعمل في علم الصرف، لأن البحث في علم الصرف عن وزن الكلمة وهيئتها وبنيتها، والإطلاق الثاني للتصريف يستعمل في علم النحو لأن البحث عن الإعرابي والبناء. إذا قد اتضح ذلك فقد شرطوا في المصدر أو الظرف لكي ينوب مناب الفاعل أن يكون متصرفا، أي أن يكون صالحا للرفع وللنصب وكذلك للجر، وذلك لأن الظرف لو كان غير متصرف فمعنى عدم تصرفه أنه لا يكون إلا منصوبا، وإذ كان لا يكون إلا منصوبا فيمتنع أن تعرض عليه علامة الرفع، وإذا امتنع أن يكون مرفوعا امتنع أن ينوب مناب الفاعل، إذ لا نعني من النيابة مناب الفاعل إلا أن يأخذ حكمه الإعرابي، وحكم الفاعل الإعرابي هو الرفع. بين المطلب بطريقة دقة نترك هذا المطلب الألفية. جيد، الآن صار واضحا إذن لما اشترط أن يكون متصرف الشرط أو عفوا. ولذلك مثلا إذا كان الظرف ملازما للظرفية مثل إذا لا تكون إلا في محل نصب فلا يجوز أن تنوب منابا مناب الفاعل. وإذا أردنا أن نعرض هذا المطلب بطريقة أدق فنقول التفت، قد عرفنا أن إسناد الفعل أو نعم إسناد الفعل عند غياب الفاعل إلى الظرف والجار والمجرور والمصدر هو إسناد لا يخلو من تجوز في الحقيقة، يعني لا يخلو من تكلف فيه نحو من أنحاء التسامح. ليش؟ وذلك لأن الفعل حدث، والحدث إنما ينسب إلى الذات، والظرف والجار والمجرور والمصدر ليسوا بذوات، المصدر حدث والظرف ليس ذاتا، فكان حق الفعل أن لا يسند إلى الظرف ولا إلى المصدر لأنه إنما ينسب إلى الذات. ولكن لما كان الكلام خاليا عن الفاعل وخاليا عن المفعول كذلك فلا بد من إسناد هذا الفعل إلى شيء ينوب مناب الفاعل، وليس في الجملة إلا الظرف والمصدر. فتجوزوا وتسامحوا في إسناد هذا الحدث إلى الظرف أو إلى المصدر. إذن فهي نسبة لا تخلو من تجوز. فإذا كان المصدر غير متصرف فهو لا يسند إليه في الحقيقة، لا يسند إليه إسنادا حقيقيا، فحينئذ يكون الإسناد إليه على جهة المجاز أشد منعا. لأن غير المتصرف هو الذي يلزم حركة إعرابية واحدة، وإذا كان يلزم حركة إعرابية واحدة فلا يتسلط عليه إلا عامل واحد، لأنه إذا اختلفت العوامل سوف يختلف المحل الإعراب. ما هو المعرب؟ والذي يختلف آخر أو يتغير آخر بسبب تغير العوامل الداخل. فالمتصرف هو الذي يمكن أن تدخل عليه عوامل متعددة، وغير المتصرف هو الذي يلزم طريقة واحدة. إذن فهذا يعني أنه مش طريق، مش مبني، هو مش يلزم طريقة، هو يبقى على حركة إعرابية واحدة بسبب أن عامله واحد. فالمتصرف في حالة الإسناد الحقيقي، يعني شيلنا من باب الفاعل ومن باب نائب الفاعل، أو غير المتصرف هو الذي لا يسند إليه إلا عامل واحد، مثل الظرف المختص لا يسند إليه إلا عامل واحد يقتضي فيه، يعمل فيه النص. فإذا كان العامل غير، أو عفوا، إذا كان الظرف غير المتصرف في حالة الإسناد الحقيقي لا يتسلط عليه إلا عامل واحد، فبطريق أولى في حالة الإسناد المجازي سوف لا يتسلط عليه إلا عامل واحد. ولذلك هذا الظرف ما دام ملازما للظرفية لا يمكن أن نسلط عليه عاملا آخر وهو الفعل حتى يكون نائبا عن الفاعل. وبالجملة فالغير المتصرف لا يقبل إلا أن يتسلط عليه عامل واحد، لأنه لو تسلط عليه عاملا لاقتضى كل واحد منهما فيه عملا خاصا فصار متصرفا، هذا خلف. فغير المتصرف هو الذي لا يتسلط عليه إلا عامل واحد، فلو جعلناه نائبا عن الفاعل لكان معنى ذلك أننا قد سلطنا عليه عاملا آخر وهو الفعل، فلم يعد متصرفا، هذا خلف. جيد. الشرط الثالث لكي يصح أن نجعل المصدر أو الظرف نائبا مناب الفاعل، قالوا أن لا يكون المفعول به موجودا في الكلام. بعبارة ثانية، هناك تراتبية بين المفعول به وبين الظرف والمصدر، فلا يصح أن ينوب الظرف عن الفاعل إلا بعد أن يتعذر نيابة المفعول عن الفاعل. بعبارة ثالثة، عندما يترك التصريح بالفاعل فحق المفعول به أن ينوب منابه، وإنما تصل النوبة إلى الظرف أو المصدر عند غياب المفعول به. فهناك تقدم وتأخر رتبي بين المفعول به وبين الظرف والمصدر، فلا تصل النوبة إلى اللاحق إلا بعد تعذر السابق. وهذا الشرط مسألة خلافية بين الكوفيين والبصريين. وفي مقابل ذلك فقد ذهب الكوفيون إلى أنه يمكن أن ينوب الظرف والمصدر عن الفاعل ولو مع وجود المفعول به. إذن فنحن أمام قولان: الأول قول البصري، وحاصله أن المصدر إنما تصح نيابته عن الفاعل عند غياب المفعول به. والقول الثاني عدم اشتراط ذلك. أما قول البصريين فقد عللوه بما ذكرناه قبل قليل، من أن حق الفعل أن ينسب ويسند إلى ذات، لأن الفعل حدث والحدث إنما ينسب إلى الذات، لأن العرض إنما يقوم بالجوهر ولا يقوم بعرض آخر. فحق الفعل أن يسند إلى ذات إسنادا حقيقيا، ففي حال وجود المفعول به يكون إسناد الفعل إلى ذلك المفعول إسنادا حقيقيا أو مجازيا، إسنادا حقيقيا. وهذا بخلاف ما إذا أسند الفعل إلى الظرف أو المصدر، فإن الإسناد يكون مجازيا كما ذكرنا، وإنما هو من باب ضيق الخناق، إذ لا يوجد ذات حتى ننسب إليها، ولا بد من الإسناد حتى نتمم الكلام، فأسند ذلك الفعل إلى الظرف أو المصدر. ففي حال وجود المفعول به والمصدر والظرف في كلام واحد، يدور الأمر بين أن نسند الفعل إلى الذات إسنادا حقيقيا، وبين أن نسندها إلى العرض إسنادا مجازيا. وإذا دار الأمر بين الإسناد الحقيقي والإسناد المجازي تعين الإسناد الحقيقي، فقد ظهر من ذلك أنه كلما كان المفعول به موجودا في الكلام فقد أمكن الإسناد الحقيقي، وكلما أمكن الإسناد الحقيقي فقد واجب. فلا تصل النوبة إلى التجوز، لأن التجوز إنما يرتكبه صاحبه عند غياب الإسناد الحقيقي، فحيث لا حاجة إليه لا تصل النوبة إليه. واضح الاستدلال مولا؟ وأما قول الكوفيين وهو عدم شرطية ذلك، وأنه يصح أن ينوب الظرف والمصدر مناب الفاعل ولو وجد المفعول به، فقد استدلوا عليه بأن الوقوع دليل الإمكان. الآن إذا كان هناك شخص أمامنا ويطير في السماء، لا معنى لأن أوقع نقاشا في أن الإنسان هل يمكن أن يطير في السماء أو لا يمكن، الآن هو يطير أمامي، جيد؟ هو النزاع في الإمكان، أي أن هذا الشيء هل هو ممتنع لا يقع أو أنه غير ممتنع يمكن أن يقع. الآن إذا وقع فلا معنى للقول بالامتناع. ولذلك استدل الكوفيون بقراءة بعضهم قوله تعالى: ليجزى قوما بما كانوا يكسبون. هذه الآية، ليجزى قوما بما كان يكسب. التفت، أصل الآية ليجزي، جيد؟ اللام، لام التعليل، وهي تنصب بأن مضمرة، الذي ينصب هو أن مضمرة بعد لام التعليل، ليجزي منصوبة أصلا، جيد؟ من الذي يجزي؟
ليجزي الله
قوما بما كانوا يكسب. الآن ترك التصريح بلفظ الفاعل فصارت يجزى. جيد؟ إذن صارت يجزى. وعندما ترك التصريح بالفاعل وجب أن ينوب مناب الفاعل لفظ ما، وهذا الذي ينوب مناب الفاعل يجب أن يأخذ حكمه وحكمه الرافع. طيب، ولكن قوما قد بقيت منصوبة في الآية، فدلنا ذلك على أن قوما ليست هي نائب الفاعل، مع أنها في المعنى هي المفعول به، ليجزي الله من؟ قوما بما كانوا يكسبون. فلجهة عدم وجود الفاعل فلا بد أن يكون ثمة شيء ها هنا قد ناب مناب الفاعل، ولجهة أن قوما قد بقيت منصوبة فليس المفعول به هنا هو الذي قد ناب مناب الفاعل، فلابد أن يكون شيئا آخر. وما من شيء آخر بعد المفعول إلا الجار والمجرور، فدلهم ذلك على أن الجار والمجرور قد نابا مناب الفاعل مع وجود المفعول به، فوقوع ذلك دليل الإمكان. إلا أن الماتنة لم يرتضي هذا الاستدلال، والسبب في ذلك عنده أن هذه الآية وإن كانت تحتمل هذا المعنى وهو أن يكون النائب الفاعل هو الجار المجرور، ولكنها تحتمل احتمالا آخر في المقام، وبناء على هذا الاحتمال الآخر لا يتم الشاهد، والاحتمال مبطل للاستدلال، لأن الكوفيين بحسب الفرض قد جعلوا هذه الآية دليلا على كلامهم، والدليل إنما يكون دليلا إذا كان أمرا مفيدا لليقين، واليقين هو عدم احتمال الخلاف، أي لا يوجد احتمال مخالفة ولو بنسبة 1%، وإلا انتفى اليقين. فعندما تأتي أنت وتقول هذه الآية وإن كانت تحتمل هذا المعنى ولو احتمالا كبيرا ولكنها تحتمل معنى آخر غير هذا المعنى، وعلى هذا المعنى الآخر لا يوجد شاهد في المقام، إذن فهذا الاستدلال لم يعد استدلالا، لأنه لم يعد دالا على النتيجة بشكل يقيني. واضح؟ ولذلك كل شيء تطرق إليه الاحتمال ولو كان احتمالا ضئيلا جدا بطل به الاستدلال، لأنه لم يعد استدلالا، لأن الاستدلال إنما يسمى استدلالا إذا كان دليلا، والدليل هو الذي يفيد اليقين. جيد؟ وإما الضم فلا يغني من الحق شيئا. كيف كان؟ إذا ما هو هذا الاحتمال الآخر؟ قال هناك احتمال آخر في المقام، وهو أن يكون النائب الفاعل مش الجار والمجرور ومش المفعول به. إذا ما هو؟ قال أن يكون النائب الفاعل ضميرا مستترا، هو بالأصل هو المفعول به الأول، وحينئذ قوما تكون منصوبة لأنها المفعول الثاني، ويكون الجار والمجرور على أصل. طيب هذا المفعول الأول من أين أتيت به؟ قال إذا رجعنا إلى الآية التي قبل هذه الآية نجد أنها قل، وهذا التعليل. جيد؟ متى يجزيهم الله بما كانوا يكسبون ومتى يجزى القوم بما كانوا يكسبون؟ قال هناك آية سابقة أصلها قل للذين آمنوا يغفروا. جيد؟ ليجزى، قال ليغفروا، هنا يوجد مصدر متصيد، هذا في قوله تعالى مثلا، خلينا نأخذ أولا اعدلوا هو أقرب للطلب، صحيح؟ جيد، تعال إلى هذه الآية
الآن يوجد فيها ضمير أو لا؟ ضمير الغائب. وضمير الغائب دائما يحتاج إلى مرجع قبله يرجع إليه فيفسره. جيد، هو من؟ هو من؟
العدل.
العدل. إذن هنا التفت، هو لا ترجع على الفعل لأن الضمير اسم. جيد، فيحتاج إلى مرجع يفسره، والمفسر عين المفسر، فلا بد أن يكون ما يفسر الضمير اسما كذلك، لأن الحدث لا يفسر ذاتا والذات لا تفسر حدثا. إذن أين هو الاسم الذي يرجع إليه هذا الضمير؟ قال هناك مصدر متصيد، اعدل أي العدل، تصيد هذا المصدر من وين؟ من الفعل. اعدل أي العدل هو أقرب للتقوى. هنا في قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، يغفروا ماذا؟ يغفروا الغفران. جيد، فيكون المعنى ليجزى الغفران قوما بما كانوا يكسبون، فيكون حينئذ نائب الفاعل هو الضمير المستتر العائد على المصدر المتصيد من قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا، فيجزى الغفران قوما. وهذا الاحتمال وان كان ضعيفا ولكنه كاف فيه ابطال الاستدلال، الا ان كلام الماتن وطريقته ها هنا في غير محلها. والصحيح جواز ان ينوب الظرف والجار والمجرور مناب الفاعل ولو مع وجود المفعول به، واما بيان ذلك فموكول الى الألفية. جيد، حتى لا نطيل في ذلك
فارو. بس يزبط معنا أن يجزى المفران القوم، كيف يعني؟
هو لأنه لا يمر يزبط، لا لأنه هو التفت هي يجزى القوم غفران. جيد، إذن في مفعول أول مفعول ثاني، أنا المفعول الأول حقيقة
قوم،
مفعول الثاني ما هو؟ يجزى العفن الغفران. جيد، ولا تفت، ولا يجوز أن ينوب المفعول الثاني في حال وجود المفعول الأول. نعم وهكذا، ولكن مع وجود تفصيل زائد في المقام. جيد، فقط نقرأ هكذا هذا في دقيقة. قال فإن لم يكن في الكلام مفعول به ناب الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر، تقول سيرة فرسخ وصيمة رمضان. شوف فرسخ هنا يوجد تخصيص، فرسخ أي لا فرسخين. جيد، وصيمة رمضان يعني مش صيمة زمن، خصص الزمن، ومر بزيد وجلس جلوس الأمير. ولا يجوز نيابة الظرف والمصدر إلا بثلاثة شروط، أحدها أن يكون مختصا، فلا يجوز ضرب ضرب ولا صيم زمن ولا اعتكف مكان لعدم اختصاصها. فإن قلت ضرب ضرب شديد وصيم زمن طويل واعتكف مكان حسن جاز لحصول الاختصاص بالوصف، يعني لحصول الفائدة. جيد، الثاني أن يكون متصرفا لا ملازما للنصب على الظرفية أو المصدرية، فلا يجوز سبحان الله بالضم، لأن سبحان مصدر، جيد، أسبح الله سبحانا. جيد، وهذا ملازم للنص، سبحان الله بالضم، على أن يكون نائبا مناب فاعل فعله المقدر على أن تقديره يسبح سبحان الله. ولا يجاء إذا جاء زيد على أن إذا نائب عن الفاعل لأنهما لا يتصرفان. الثالث أن لا يكون المفعول به موجودا، فلا تقول ضرب اليوم زيدا، تقول ضرب اليوم زيد، خلافا للأخفش والكوفيين، وهذا الشرط أيضا جار في الجار والمجرور، والخلاف جار فيه أيضا. واحتج المجيز يعني الكوفيون الذين أجازوا ذلك بقراءة أبي جعفر ليجزى قوما بما كانوا يكسبون، وأجيب بأن هذه القراءة شاذة. جيد، وبقول الشاعر وإنما يرضي المنيب ربه ما دام، شوف معنيا بذكر قلبه ولم يقل قلبه، يأتي غدا إن شاء الله بيان الشاهد في هذا البيت مع تكملة أصل المطلع. والحمد لله رب العالمين. كان القياس ندخل في الاشتباه.